بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي تنتجها مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية بالتعاون مع منصة عوالم. ضيف هذه الحلقة بإذن الله هو الدكتور عمرو شريف، وهو أستاذ ورئيس أقسام الجراحة الأسبق في كلية الطب بجامعة عين شمس. أشرف وناقش العشرات من رسائل الدكتوراه والماجستير في الجراحة والفلسفة، محاضر في موضوعات التفكير العلمي ونشأة الحضارات والعلاقة بين العلم والفلسفة وبين الأديان، اختير المدرس المثالي على مستوى جامعة عين شمس عام 1984 ميلاديا، من أعلام فلاسفة العلم المعاصرين ومن أهم المتصدين لفكرة الإلحاد. أهم مؤلفاته رحلة عقل، رحلة عبد الوهاب المسير الفكرية، خرافة الإلحاد. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. ممتاز. يعني دكتور، لو أردنا تلخيص ما ذكرت الآن، الغرب في الواقع المعاصر نتكلم عن الملاحدة منهم، هل هم يعتبرون الحس وحده مصدرا للمعرفة أو لا يتبنون أصلا هذا الأمر؟
لا لا، يعني هم مش بالسذاجة دي،
لأن غير واقع، لا غير لا قابل للتطبيق أصلا،
بدليل إن عندهم فلسفات مادية. ما فلسفة إيه؟ بعيد عن الحس، عنده فلسفات مادية بالمنطق العقلي في الإطار المادي، بيحاول يقدم مساهمة في تفسير المنظومة الوجودية. فلا، هو ما بيعتمدش على الحس في كل حاجة،
لأنهم بلغوا مبلغا، بعضهم بلغ مبلغ إنكار المبادئ الضرورية، والآن العلم نفسه قائم على مبدأ السببية، فإنكارها يؤدي إلى
حتى من ينكرون السببية، من ينكرون السببية و برضو ينكرون حرية الإرادة الإنسانية، يقولك إحنا كلنا مسيرين أو حتمية بيولوجية أو حتمية فيزيائية. من ينكرون السببية وينكرون حرية الإرادة الإنسانية، إذا مسهم طائف، لو جت حاجة تمسهم، يطالب بتحكيم السببية ويطالب بتحكيم حرية الإرادة الإنسانية. لو واحد سرقه أو واحد خبطه بالعربية، طب ما أنا ماليش دعوة، ما فيش إرادة إنسانية، أنا مش قاصد. لا، هو يصمم أنه يتحاكم ويتحبس. فهو دي معذرة صفصطة مادية يقعد الفلاسفة يدونوا فيها كتب قد كده ويتناظروا فيها في مؤتمرات. إنما أي واحد، على رأي أستاذنا دكتور عبد الوهاب المسيري كان يتكلم في هذا الموضوع، بيقول لك أنا كنت قاعد مع أحد الفلاسفة فبيقول لي يعني لا، المنظومة الأخلاقية دي منظومة يعني غريزية، أنا ما ليش فيها حرية إرادة. قال له زي، أنا شايفك بتسلك سلوك حميد، يعني تعامل زوجتك بتلبسها مش عارف إزاي، وبناتك بتحرم عليهم إيه. قال له أنا فكري عقلي ان ما فيش حريه اراده وما فيش سببيه، انما سلوكي ان فيه. رد عليه المسيري قال له خلاص، يبقى انت تدخل الجنه وعقلك يدخل النار. فيعني هذا كله تحايل وتهرب والى اخره،
انفصام بين التنظير والتطبيق. وهذا ما يميز الاسلام، انه يجمع بين التنظير وبين التطبيق، فيتميز بواقعيته.
واقعيه الاسلام ما فيش منظومة تشريعية أو قانونية بعيدة عن التشريع الإلهي كان بهذه الواقعية، بواقعية الإسلام في الحقيقة. يعني واقعية الإسلام وما جاء من مذاهب وإلى آخره، كل واحدة تدور على المصلحة فين، في شيء حق لا مثيل له، لا مثيل له.
ذكرت مجموعة من الحقائق العلمية ما يتعلق بمخ الإنسان والمعلومات وهذه الأشياء. العلماء في الحقل التجريبي تتكشف وتتبدى أمامهم حقائق عظيمة جدا في هذا الكون، سواء في البيولوجيا أو في الكون، آيات الله في الآفاق أو آيات الله في الأنفس. هل يشيع الإلحاد عندهم؟ فإن كان يشيع، لما يشيع وهذه الحقائق أمامهم تتبدى أكثر من غيرهم؟
ربنا يكرمك. أنا في أحد كتبي عنوانه الإلحاد مشكلة نفسية. ده من أخطر المفاهيم وهنتكلم إن شاء الله عليها في الندوة، كيف أن الإلحاد مشكلة نفسية. تعرف لو كان الإلحاد أسباب مادية وأسباب علمية وفلسفية كان الأمر يهون. تجلس مع ملحد تناقشه وتقنعه، إنما لأن وراءه خلفية نفسية هتعمل فيها إيه؟ دي اتربى على كده. فبالنسبة للقطاع اللي حضرتك بتسأل عنه، علماء طبعاً، في من العلماء مش فيه، أصل القضية دي خطيرة جداً، الملاحدة دائماً يروجون لها، يقول لك شوف معظم العلماء ملاحدة. الكلام ده مش صحيح. في كتاب نزل اسمه 100 عام على جائزة نوبل، حسبهم اللي حصلوا على جائزة نوبل في العلوم والطب والفيزياء والرياضيات والإنسانيات وإلى آخره، وجدوا إن 87% مؤلهة، 87% مؤلهة، و13% هم المنكرون. نيجي للمنكرين. أنا جلست وعملت مع عدد من المفكرين والأساتذة الأمريكان والسويديين وغيره، أحد أكلمهم على الدين والإله، يبقى قاعد سعيد جدا ومنبهر جدا بما أقول، ثم يفارقني، فإذا الكلام اللي دخل من هذه الأذن يخرج من الأذن الأخرى. ليه؟ القضية أنه لم يتربى على الاهتمام بهذه القضية. هذه قضية مهمة جدا، زي ما قلت قضية مش قضية عقلية صرفة. هو اتربى على أن هذا النمط من الحياة هو سعيد بيه جدا، وحقق بيه نجاحات كبيرة قوي، وأيام ما كانوا في إطار منظومة الدين كان فشل وراءه فشل وراءه فشل. فهو يقولك أنا هرجع تاني للمنظومة بتاعت الكنيسة والحروب الصليبية ومش عارف ايه وايه وايه. لا، انا منظومة العلم ومنظومة الاخلاق، احنا عايشين في اخلاق، عايشين في حضارة، عايشين في كذا، ما حاجتي الى الدين. عشان كده دي نقطة برضو، انا لما بتحاور مع ملاحدة يقولوا لي الكلام ده، طب ما احنا يعني بنشوف دول زي اليابان وزي مش عارف ايه متفوقة اخلاقيا وحضاريا وما عندهاش دين، يبقى الدين لزومه ايه؟ فبرد عليه اقول له انت فاهم ايه وظيفة الدين؟ يقول لي نبقى خلفاء من الله في الارض ونبني حضارة ونعامل الناس بخلق حسن. بقول له لا، دي مش وظيفة الدين. يقول لي ازاي؟ اقول له دي وسيلة الدين مش الغاية. قال له تعرف ايه غاية الدين؟ يطلع ما يعرفش. غاية الدين إن أنا أدخل الجنة. هل تستطيع الفلسفة أو يستطيع العلم أن يدلاني على كيف أدخل الجنة؟ فيسكت. هي قضية هنا إن هم اللي بتتكلم عنهم من علماء على قدر من العلم وملاحدة، لأنه الموضوع لم يشغل بالهم،
يعني لأن الحياة الغربية مصنوعة بنمط لا يجد فيه الشخص فراغا او سببا، لان ايضا الحياه الغربيه مليئه بالاشغال، فهو لا يجد وقتا اصلا حتى يفرغ لطرح سؤال الغايه.
ربنا يكرمكم. وقالها دكتور عبد المسيري رحمه الله، قال لك الحضاره الماديه تقوم بتفكيك الانسان الى عناصر ثم إعادة تركيبه. تعيد تركيبه في إيه؟ في ثلاثية، منتج في المصنع، مستهلك في السوبر ماركت، مستمتع في دور اللهو، وفقط كما تقولون ما عندوش وقت. ولكن يضيف المسيري هناك جوانب غيبية في داخل كل إنسان منا محتاجة لإشباع ميتافيزيقي، احنا بنشبعها في علاقتنا بالله عز وجل في صلاة وصوم وحج وتفكر، هو بيشبعها ازاي؟ المادي ده بيشبعها بحاجة بيسميها ميتافيزيقا بغير تكاليف. يعني ايه؟ اقعد اسمع مزيكا، اقعد تأمل زي اليوجا، تبقى حاسس بان خفيف كده ومش عارف ايه. انما مفيش افعل ولا تفعل، وصلي وادفع من فلوسك زكاة واعمل رحلة شاقة الى الحج والى اخر. فهما برضو بعد ما عملوا منظومة ثلاثية، اعادة التركيب منتج مستهلك مستمتع، انتبهوا الى الجزء الغيبي فينا فشغلوه بميتافيزيقا بغير تكاليف. ويقول لك مفيش رئيس امريكي الا عنده قارئ للكف، قارئ للفنجان. كل رؤساء امريكان كده.
ايش يعني قارئ للكف؟
بيقرا مستقبل في الكف. ما هو ده جانب ميتافيزيقي، جانب يشبع جانب غيبي فيه. وقراءه الفنجان، البن العماني ما بيعملش راسب فما ينفعش يقرا. البن بتاعنا احنا بيترسب على جدار الفنجان، والدجالين يقرؤون الفنجان. يعني فقضيه ليه ما فيش، ليه الكثير منهم يظلوا ملاحده؟ لانهم لم يتربوا على الاهتمام بهذه القضيه،
ولانهم ايضا يعانون من اسباب نفسيه.
ما من ضمن الاسباب النفسيه هذه الجزئيه، انه محقق نجاح، ما هو ده عامل نفسي. انا محقق نجاح من خلال المنظومه كذا، وعندي في ذاكرتي التاريخيه ان المنظومه اللي بتدعوني اليها منظومه فاشله. ده من الاسباب النفسيه. غير بقى اسباب نفسيه اخرى، ودي برضه نتكلم فيها في الندوه، دي خطيره جدا، اللي هي تربويه، نفسيه تربويه. في عالم نفس امريكي في جامعه نيويورك اسمه بولفيدز، استاذ علم النفس امريكي، عامل نظريه اسمها نظريه التقصير الابوي. يقول لك لو الطفل شاف ابوه مقصر، سيء الخلق، بيضربه، يخون امه، سكير، يرجع بالليل سكران والى اخره، فبتهتز صورة الأب في نظر الطفل. الأب في نظر الطفل يمثل السلطة، فتهتز صورة السلطة في السماء. واحد تاني اسمه جون بولبي، ده انجليزي بقى، بولبي، نظريتين دول حطوا في التسعينيات. جون بولبي قال لك نظرية الاتاتشمنت، الارتباط أو التعالق، خاصة بالأم. لو اهتزت صورة الأم في نظر الطفل، تكون النتيجة أن صورة الرحمة الإلهية تهتز، فيفقد الثقة في الرحمة الإلهية. هنا بيعمل حاجة من اتنين، يا إما يكره الرحمة فيكره، يا إما يحاول يعوض الرحمة اللي فقدها من أمه فيتدين تديناً انفعاليا. هو ده اللي ينتج الدواعش، ينتج الدواعش. تلاحظ النظريتين دول عبارة عن ايه؟ في واحدة منهم صفات السلطة اللي احنا بنسميها الجلال الإلهي، أسماء الجلال، المنتقم، القهار، ذو البطش الشديد، فعال لما يريد، يهتز الجلال. الرحمة بنسميها صفات الجمال، تهتز صفات الجمال. فيبقى الطفل ده بقى جزء بتاع ايه؟ العامل النفسي التربوي. وبولفيدز، وانا في كتابي الإلحاد مشكلة نفسية نقلت عنه كل رموز الاستنارة الغربية يعانوا من مشكلة، يا في الأب يا في الأم يا في الاتنين، روبسبيير، مش عارف، فرويد، كل هؤلاء يعانوا من مشكلة في التنشئة.
والذي لم يعاني منهم مسلم، أو عفوا يؤمن بوجود خالق. الأغلبية،
التربية المتوازنة اللي تتجلى فيها فعلا صفات الأمومة، والطفل يطلع يحب أمه، وصفات الأبوة يطلع بولاء لأبيه، دول نادرا ما يكونوا ملاحظة.
وهذا له ارتباط بمشكلة الشر، فتتولد عند الطفل عندما يكبر أسئلة متعلقة بوجود الشر في هذا الكون.
دي من ضمن مشكلة الشر، فيها روافد كثيرة، دي من ضمن روافدها.
نعود للنزعة العلموية. أريد أن أسألك عن ارتباطها بالإلحاد المعاصر، ما وجه الارتباط، وهل سببت هي غلو الإلحاد المعاصر؟
هي زي ما قلت لكم، العلموية شكل متطرف من أشكال الفلسفة الوضعية المنطقية، والفلسفة الوضعية المنطقية هي فلسفة الإلحاد المعاصر. يبقى العلموية لا شك، لما أنا أجي أقول لك من خلال العلم أنا قادر على إجابة على كل الأسئلة الوجودية وعمل منظومة وجودية وورلد فيجن، ما بالتأكيد أنا لا أنا محتاج لغيب ولا محتاج لإله. فبالتالي العلموية بمعناها الدقيق اللي هو تطرف في الفلسفة الوضعية المنطقية، نعم هتبقى إحدى سمات الإلحاد المعاصر. كل من يتبنى العلموية هو ملحد، مش كل من هو ملحد هو علموي.
يعني ليس جميع أتباع الإلحاد المعاصر يؤمنون بالعلموية؟
لا كثيرين منهم لا تعنيهم القضية. كثيرين منهم يا ترى العلم قادر على أنه يعمل منظومة ولا مش قادر، هو العلم دابتي وبيقدم لي خدمات اللي أنا محتاجها ومعيشني في رغد من العيش وخلاص، ما بيفكرش في البعد الفلسفي بتاعها.
شكرا دكتور على هذا التطواف في ما يتعلق بالنزعة العلموية، وخاصة أنك أنت تعمل في هذا الحقل، فنحن سمعنا من رجل عمل في هذا الحقل لكن نريد أن نغتنم فرصة وجودك هنا في عمان. رسالة توجهها للشاب الذي تراوده الشبهات، سواء شبهات الإلحاد أو غيرها من الشبهات التي تزعزع اليقين في نفوسه.
جميل.
في نفسه.
ربنا يكرمكم. في الحقيقة أنا يعني جالست مئات من هؤلاء الشباب، وللأسف الجزء النفسي فيهم شديد، بعضهم في سن 14 و15 و16 سنة. أقعد مع أحد الصبية دول أقول له يا ابني نظرية الانفجار الكوني العظيم الذي أنشأ الكون ده دليل على الإله. يا دكتور عمرو أرجوك ما تكلمينيش في الفيزياء، أنا دايما أسقط في الفيزياء. يا ابني نظرية داروين دي برضو بتقول إن الكلام ده ما ينفعش إلا يكون رب إله هو اللي عمله. يا دكتور عمرو ما تكلمنيش بيولوجي، أنا دايما أسقط في البيولوجي. طب يا ابني أنت إيه اللي بيخليك تلحد؟ عندي شبهات في القرآن. طب قول لي إيه الشبهات دي جايز أعرف أرد عليك. قال لي أصل أنا بقرأ بالإنجليزي. قلت له أنا كمان بقرأ بالإنجليزي ما عنديش مشكلة. يعني أنت بتكذبني؟ قلت له آه بكذبك. ما هو أصل أنت، أنا ما أكذبش عشان خايف أروح النار، إنما أنت تكذب. حتى ما عرفش يقول الكلمتين اللي بيقولوهم إن الصدق ده غريزة وفطرة، ما عرفش يقولها. فوجدنا للأسف يجي إن الشباب مش لا أرى ولا درس، ويدخل لي على صفحتي عدد يطرح علي اطروحات شبهات في القرآن مثلا، خلينا في القرآن. أقول له طيب يا ابني أنت شفت دي شبهة؟ دورت في كتب التفسير، أو مش محتاج كتب تفسير النهاردة، أنت عندك جوجل، والله لو حطيت جوجل السؤال هيجي لك على مذاهب، على كل مذاهب الأرض ردود. عملت كده؟ لا. ده معنى خطير جدا، هو مش بحث على الحقيقة، هو متمرد، هو متمرد، وخصوصا سن المراهقة. فأنا دايما أنصح الشباب اللي هم أرجوكم لمصلحتكم، اللي اتولد مسلم وما عندوش القدرة ولا الخلق، هو يقول لي بقى أنا عندي الخلق يعني الصبر وإني أقعد أدور في، اللي ما عندوش هذا الخلق ده أحسن له يمشي جنب الحيط، يحمد ربنا أنه اتولد مسلم ويسكت. عاوز بقى يشتغل قبل ما يقرأ للملاحدة، ودي النصيحة، قبل ما يقرأ للملاحدة لابد أنه هو يقرأ يبني بنيانه هو عشان يقدر يصد. أنا جالي عشرات دكتور عمرو احنا رجلنا اتزحلقت، دخلنا نبص عندهم كده مش عارفين نسيب مواقعهم ومش عارفين نرد عليهم. يعني هم بيجيبوا لنفسهم المشاكل. فالنصيحة لو عاوز تكون موضوعي وأمين ابني بناءك الأول، أو لما بنيش بناءك يا سيدي لما تلاقي شبهة تشوف الردود إيه. لأن بعت واحد بعت لي 10 شبهات ورا بعض، كنت كل يومين أمسكهم واحدة واحدة ونقعد نتناقش فيهم وكده، وطلع بعد كده يقول لي إيه، أصل بصراحة يا دكتور عمرو أنا يعني معتبر واحد بمثابة الأخ الأكبر بتاعي اللي بسأله وإلى آخره هذا قسيس مسيحي، كل ما أخد له شبهة في القرآن الكريم يطلعها لي غلط فعلا إن هي في القرآن غلط. قال له طبيعي يا ابني، أنت عاوز تروح لواحد من أعداء الإسلام تجعله هو المرشد بتاعك ولا هو الشيخ بتاعك كلام من ده. بيشوف الشباب، ودي قضية مهمة قوي، اللي هو في إحصائية جميلة جدا إن نسبة الإلحاد في ماليزيا في الستينيات كانت 5%، نسبة الإلحاد في ماليزيا في 2010 0%. لما ماليزيا انتقلت وأصبحت نمرا أسيويا مشاكل الشباب اتحلت، ما عادش قاعدين فاضيين بطالة، اللي عاوز يتزوج يلاقي بيت، اللي مش عارف ايه. يعني هي منظومة، الإلحاد منظومة متكاملة، منها النفسي ومنها العقلي والفلسفي والعلمي ومنها المجتمعي. أنا بشبه أسباب الإلحاد بجبل الثلج في ماء المحيط. جبل الثلج في ماء المحيط، اللي ظهر منه 10% اللي فوق المية دي الأسباب العقلية والعلمية والفلسفية، 90% أسباب شخصية ونفسية، وماء المحيط هو أسباب المجتمعية. فهي منظومة مش عاوزين نلقي عبئها كلها على الشاب، وعاوزين ندرك إن عملية الوقاية منها ربنا يبعد عنكم وعن أهليكم، أو إذا أصيب من أصيب الشفاء منها ده عملية
تكاملية. بمعنى لا نقتصر على جانب دون جانب بالضبط. وإنما ينبغي أن تسعى جميع المؤسسات من جميع القطاعات
لرقي
بالشأن.
أنا اسمح لي يعني أضيف إضافة بأن يعني موضوعنا كان عن
دور الوقت وقت.
الله يبارك فيك، عن العلموية. في الحقيقة زي ما قلت لكم سبب اللبس كله الصراع ما بين المسيحية متمثلة في الكنيسة والعلم. تيجي تبص الإسلام منظومة لا مثيل لها في الفلسفات وفي الديانات المختلفة بقدر ما قرأنا، منظومة حلت هذا اللبس من بداية تنزل القرآن الكريم. مش ده متمسك بالتفسير الغائي الكنيسة والعلم بالتفسير الآلي. زي ما قلت لحضرتك في القرآن الكريم عندنا الغائية يسألونك عن الأهلة، الآلية وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به. القرآن الكريم بيكلمنا على الآلية وعلى الغائية. مش كده بس، ده في آية في القرآن الكريم تجعل منهج الإسلام الحقيقي ليس أتباعه ليسوا عرضة للعلمانية للعلموية بأي شكل من الأشكال. قول حق عز وجل في سورة فصلت آية 53 وأنزلنا من سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآية دي بتقول لنا إيه؟ ربنا هيبين لنا آيات في الآفاق والأنفس، ده العلم، ده العلم، حتى يتبين لهم أنه دي عائدة على القرآن الكريم وعلى منزل القرآن الكريم أنه الحق. يبقى هنا مش تكامل إن ده آلية وده غائية ولا تعارض، ده العلم هو الذي يقدم الدليل على صحة القرآن. الآية بتقول كده: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مثل هذا الطرح لا يمكن أن يصاب من يفهمه بمصيبة أو بداء العلموية. لما رب العزة يقول لك ولو أنا ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذ كلمات الله. إيه كلمات الله دي؟ إحنا نعرف كلام الله القرآن والإنجيل والتوراة، قلم واحد ومحبرة يكف ويكتب، إنما فين بقى الأقلام كل وماء البحر كله؟ هي آيات الآفاق والأنفس، هي آيات الآفاق والأنفس. فده منهج غريب.
لكن لماذا حدث عند بعض المسلمين هذا التعارض؟ هل هو استنساخ للتجربة الغربية دون وعي؟
اللي هو بالضبط كده، معذرة يعني، ما معنى الآية إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ هو كده.
وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
نعم، هي ببساطة كده، عندهم هذه النصوص ده بالعكس، ويهاجموا العلم. ما ده اللي قلت لكم، يسلكوا سلوك الكنيسة، يعتبروا أي علم كأنه منافس حاشا لله للإله، يجعلون العلم والإله اللي بنسميهم بدائل متنافية، إما هذا أو ذاك، لا ينظرون إلى أن العلم، والله يا أخي العلم ليس من خلق الشيطان الرجيم ولا من إبداع الإنسان. العلم تجلي لاسم الله عز وجل العليم، العلم من عند ربنا، العلم أداة ربنا علمها لنا علشان نقرأ آياته في الآفاق والأنفس حتى نعلم أن قرآنه الحق وأنه هو ربي هو الحق. اللي حضرتك بتقول عليهم مش معنى بنشوف كذا، هم يقعون في نفس سقطة الكنيسة. وعلشان يعادي دي اللي أنا قلت عليها بقى، أن هناك سبب ظاهر وأسباب خفية، عشان يعادي العلم يصور لنا كأن العلم كله علموي، ما يعرفش أن من العلم أينشتاين اللي يقول لك أن الإله لا يلعب النارد، ويقول لك أن الذي يمارس العلم ولا يستشعر الخشية فليس بعالم، كأنه بيقول الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما هو دول العلماء. وبقولك 87% من المخدين جوائز نوبل هم من ممارس العلم والفلسفة والأدب، أعلى مستويات التخصص.
هؤلاء هاجموا العلم بسبب الدين، لكن في المقابل هناك آخرون يجعلون هذا التعارض الموهوم بين الإسلام والعلم سببا للتملص من الإسلام، مثل الذي حدث في الكنيسة، فتركت الكنيسة وذهبوا إلى العلم.
علشان كده
جهة عكسية.
علشان كده رب العزة قال لنا على لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: على رأس كل 100 عام يرسل الله عز وجل هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. عشان كده الآية الحديث بيقول لنا ان الدين يحتاج، قبل الإسلام كان لما الدين بينحرف او يصير غير ملائم لعصره يأتي دين اخر. بني اسرائيل ربنا يبعث لهم نبي اخر، ان بما ان نبينا هو خاتم الانبياء والرسل، هو خاتم الانبياء والرسل، فاستعاض عن انه يبعث نبي اخر بالمجددين. علشان كده بندعو الى ان يبقى في دائما الدعوة للتجديد. ودائما انا اسأل الشباب المعارض اقول له انت ما تفكرش ليه الاسلام خاتم الكتب السماوية، خاتم الرسالات السماوية؟ يعني هو عشان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعني اعز الانبياء عند ربه او اقربه عند ربه؟ لا، لأن الديانات السماوية الرسالات السابقة تعتمد على الأدلة أو الآيات أو المعجزات الحسية. يعني ما قيمة اليهودية لولا شق موسى للبحر والثعبان، وما قيمة المسيحية لولا ميلاد المعجز للمسيح وشفاء المرضى وإحياء الموتى؟ إنما بالنسبة للإسلام الدليل، المعجزة بتاعت الإسلام مش معجزة حسية، معجزة عقلية باقية في النص المقدس. والآيات الدالة اللي هي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، العلم بيقعد بعد ما ربنا أسلمنا للعقل وللعلم، بعد أن أسلمنا للعقل وللعلم يجي رسالة بعدها تعمل إيه؟ هي بتيجي الرسالة علشان المعجزة الحسية بردت الجيل اللي شافها راح. لو ننتبه إلى أن كلمة يتفكرون يتدبرون ينظرون أولو الألباب وإلى آخره جاءت في القرآن الكريم حوالي 400 مرة، أكثر من مجموع فرائض الإسلام الأخرى. يعني أنت لو تجمع الأمر بالصلاة والصوم والحج والزكاة مش هيطلع 400 مرة. فإحنا تركنا هذه الفريضة. رأي العقاد التفكير فريضة غائبة، عنده كتاب بهذا العنوان، تركنا هذا تماما. وعلشان نظل فيما نحن فيه نسفه من العلم ونجعل كأن العلم كله علموية. يعني أنا عندما حدثتني عن يعني برنامجنا اللي بنسجله الآن، أنا يعني استحضرت في نفسي أن يكون قصدي من هذا الكلام هو أن أزيل اللبس الذي يحيط بالعلم، وعلشان يحقروا منه يكلمون عن العلموية ويضعوا العلم والدين كأنهما بدائل متنافية، إما هذا أو ذاك، بدائل متنافية. كان نيتي في، وأتمنى أن أكون قد نجحت في أن أنقل، أن العلم ليس إبداع شيطاني ولا إبداع إنساني، هو ربي تجلى علينا باسمه العليم فصار من على علم منا على علم، وأيضا أمرنا 400 مرة بأعمال العقول والنظر من المدهش في القرآن الكريم. اسمح لي أختم برضو بهذه الجزئية علشان السؤال بتاع المنهج الاستنباطي.
بساط أحمد دكتور، لا نلتزم
الله يكرمكم. المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي بتاع العلوم التجريبية، البعض يقول لك ايه، لا ده محمد عليه الصلاه والسلام اخذ عن اليونان، الف الكلام ده عن اليونان وكلام من ده. انا عندي قضايا صغيره قوي بمجرد ما ادركتها قلت استحاله يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ عن اليونان. ابسطها ان المنهج عند اليونان منهج استنباطي. القران الكريم قل سيروا في الارض فانظروا، يأمرك بالنظر وبالاستقراء مش الاستنباط. الاستقراء ده منهج العلم الحديث، اللي أحدث منه استقرائي استنباطي، يبقى ده مش متاخد عن دول. وبعدين الفلسفة اليونانية تقوم على الجوهر، تتكلم عن جواهر الأشياء مش على مفردات الأشياء. القرآن الكريم يأمرك أن تتدبر جناح بعوضة، يعني الجزئيات. الفلسفة اليونانية بتتكلم في كليات، القرآن الكريم بيتكلم في جزئيات. الاهتمام بالجزئيات واستقرائها والجمع بين الآلية والغائية هم صميم المنهج العلمي. بل في حكاية الجمع بين الآلية والغائية أزال الصدام بين الدين وبين العلم. العلم يقول لك آلية، الدين يقول لك غائية. القرآن الكريم بيوجهنا للاثنين مع بعض.
ولعل هذا الذي جعل العلماء المسلمين السابقين يكونون من الذين برعوا في العلم التجريبي،
هما
لأنهم فهموا،
أدركوا تماما أن ده عبادة عندهم. بقى أنت عاوز راجل الكنيسة كان يقول لكوبرنيكوس الوقت اللي انت قاعد تتأمله في السماء ده في ميزان حسناتك؟ عندنا لا، مدركين هذا، ابن سينا مدرك هذا، وابن الهيثم مدرك هذا، والزهراوي مدرك هذا، وإلى آخر حق. وجزاكم الله كل خير.
شكرا جزيلا دكتور.
الله تعالى أعلى وأعلى.
ونسألك أن تأتي إلى زيارات أخرى إلى عمان.
أنا صدقني بمجرد ما إشارة من يعني من عمان أنا ألبي مباشرة ربنا.
ما شاء الله، مع أنك تيت في الحر الشديد الآن.
نعم.
لكن بإذن الله طيبة أهلها حق. تبرد الجو.
ده حق.
شكرا شكرا جزيلا دكتور. وكان لقاءا ماتعا، لم نرد أن نقطعه وأن نحده بزمن. وبإذن الله عز وجل ستكون لنا لقاءات أخرى إن حضر الدكتور مرة إلى عمان أو ذهبنا إلى مصر، لأننا
شرفنا في أي وقت نسعى بكم والله.
الأصل أن نذهب إلى العلم لا أن يأتي إلينا. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر مع ضيف آخر وعالم آخر. شكرا جزيلا لكم.